الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
مسألة، يقول السيد الماتن رحمه الله: يحرم الدم من الحيوان بالنفس حتى العلق عدا ما يتخلف في الذبيحة، عدا ما يبقى من الدم بعد الذبح، بعد عملية الذبح، فما يخرج منها يكون نجسا، وما يبقى في الذبيحة فهو محكوم بالطهارة. على إشكال فيما يجتمع منه في القلب والكبد، يعني محكوم بالطهارة والحلية، سوى ما يجتمع من هذا الدم في الذبيحة في القلب والكبد. وأما الدم من غير ذي النفس فما كان مما حرم أكله كالوزر البوبريس والضفدع فلا إشكال في الحرمة في حرمته، وما كان مما حل أكله كالسمك الحلال ففيه خلاف. يقول السيد الماتن رحمه الله: والظاهر حليته إذا أكل مع السمك، يعني إذا أكل مع ما يحل أكله، هذا سمك كان أو أي حيوان من غير ذي النفس، من غير ذي النفس السائلة كالجراد مثلا، بأن أكل السمك بدمه. وأما إذا أكل منفردا الدم لوحده ففيه إشكال. يقول: والأحوط الاجتناب من الدم في البيضة وإن كان طاهرا. أحيانا بتطلع بيضة نقطة دم، فهل هذا يحرم أكله أو لا؟ يقول: الأحوط الاجتناب وإن كان طاهرا، يعني محكوم بالطهارة إلا أنه لا يؤكل على الأحوط. في المسألة عدة أمور. في هذه المسألة نرى بأنه تارة نبحث عن حرمة الدم من الحيوان ذي النفس بما فيها العلقة، وأخرى نبحث في الدم من غير ذي النفس، ونفصل بين الحيوان من غير ذي النفس بينما كان محرم أكله وبينما كان محلل أكله كالسمك والجراد. أما في خصوص حرمة الدم من حيوان ذي النفس فهو مما توافق الأصحاب عليه بلا خلاف ولا نزاع، فهو خبيث ودم منهي عنه لا أقل إطلاقات الأدلة الشرعية بالإضافة إلى الإجماع، وقبل الإجماع وقبل إطلاقات الروايات هي الآية الكريمة، حتى أنه عد من ضروريات مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أما من الكتاب يستدل عليه بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق أو فسقا وهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فاستثني الدم المسفوح من الآية الكريمة فيما أوحي إليه أنه محرم. ومن النصوص الشريفة جملة من الروايات مجتمعة في الأبواب المتعددة في الكتب الحديثية، من جملتها ما رواه الشيخ الكليني الثقة رحمه الله في من رواه عن سهل بن زياد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام إلى أن يقول: أخبرني جعلنا الله كذاك لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير. قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سواه من ضربة منه فيما حرم عليهم ولا زهد فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق فعلم ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر إلى أن يقول وأما الدم. فالإمام عليه السلام يفصل في التعليل الوارد على حرمة هذه الأشياء يعني الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير يعلل التحريم فوصل إلى الدم فقال وأما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر يعني يبخر في الفم ويمتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب وهي كناية عن ما يصاب به الكلب من داء الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه إلى آخر. أيضا يمكن أن يستدل على حرمة هذه الأشياء المذكورة من جملتها الدم برواية بما نقله الشيخ الصدوق رحمه الله محمد بن علي بن حسين في كتابه العلل وأيضا في كتابه عيون الأخبار. فكذلك الرواية تفصل التعليل الوارد في حرمة هذه الأشياء وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان يعني الشاهد في هذه الرواية قوله عليه السلام وحرم الله الدم كتحريم الميتة لما فيه من فساد الأبدان وأنه يورث الماء الأصفر ويبخر الفم. يبخر الفم يعني يعطي رائحة كريهة كبخر رائحة الأسد يسموه بخر نفس اللي يطلع من الأسد بخر الفم فيها كراهة ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث قساوة القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالده وصاحبه إلى آخره. وهكذا أيضا قوله عليه السلام في رواية عبد الرحمن بن سالم عن المفضل بن عمر قال كما ذكر في الروايات السابقة. وهنا جملة أخرى من الروايات أعرضنا عن ذكرها للاستغناء والاكتفاء بهذه الروايات. وهذه الروايات هي مختلفة في العبائر إلا أنها لها معنى متحد. والتعليل لحرمة أكل الدم واضح فيها في هذه الروايات. بقي أن سيدنا الماتن رحمه الله استشكل فيما يجتمع من الدم في القلب والكبد. ولعل نظر في الاستشكال إلى أنه ينظر إليه من جهتين من جهة الحرمة ومن جهة الحلية. عادة عندما يكون هناك استشكال فيكون ناظر إلى جهتين وإلا كان الأمر محسوما إما حلال وإما حرام. لكن عندما يستشكل الفقيه فيكون الدليل غير جلي غير واضح فيمكن أن ينظر إليه من جهة الحلية ويمكن أن ينظر إليه من جهة الحرمة بحسب الرجوع إلى كل من الطوائف المتعددة من الروايات. فوجه الحرمة لإطلاق حرمة الدم في النصوص المتقدمة يعني يشكل خلينا ناخذ من جانب الحرمة. طب جانب الحرمة يمكن الاستدلال عليه بشنو؟ بإطلاقات الأدلة التي ظاهرها حرمة الدم مطلقا إلا ما السفنية. وهل السفنية ما يجتمع في القلب والكبد أو لا؟ فأنا شوف أنه سفنية أو لم يستثنى، نتمسك بشو؟ بالإطلاق، إطلاق اللفظ، وهو حرمة الدم عموما. يعني واضح هنا التمسك بالإطلاق دون أي خلاف، لأنه هذه الشبهة، الشبهة المصداقية عندما نشك أنها داخلة في الإطلاق أو مستثنات فنتمسك بالإطلاق ولا نرفع اليد عن الإطلاق إلا بدليل خاص ومعتبر يخرجه عن تحت دائرة الإطلاق. ما لم يرد هذا الدليل الخاص الذي يخرج هذا الفرد أو غيره عن تحت دائرة الإطلاق فيبقى مشمولا للإطلاق. هذا وجه الحرمة. أما وجه الحلية فأيضا يمكن أن نقول بأنه نتمسك بإطلاق حلية الذبيحة، فتعارض الإطلاقان. يعني عندنا إطلاقات من الأدلة نحن بتقول كل ما يتخلف في الذبيحة فهو شنو؟ حلال. نشك بأنه هل دم المجتمع في القلب والكبد مثلا هل هذا مما سثنية؟ فيرجع إلى إطلاق حلية ما في الذبائح المتخلفة، دم المتخلفة الذبيحة أو لا، فنتمسك أيضا بإطلاق فيكون شنو؟ حلال. ووجه الحلية أيضا إطلاق حلية الذبيحة بما فيها بعد خروج الدم المتعارف عليه، ويحل المتخلف فيها عدم السطنية وليس منه دم القلب والكبد. اللهم إلا فيما لو قلنا بأنه هذا الدم المجتمع في القلب والكبد مما يصدق عليه عنوان الخبائث، فعندئذ يصبح حراما لأجل شنو؟ لأجل كونه خبيث، وقد دلت الأدلة على حرمة أكل الخبائث في الكتاب العزيز وفي الروايات العديدة التي تقدمت معنا. إذا كان له مقدار، يعني الدم المجتمع في القلب أو الكبد بمقدار معتد به ولم يكن مستهلكا في القلب في المأكول فيما حل أكله، وكان مقداره معتد به ومجتمع، فهل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ مثل ما قلنا إنه محل إشكال فعلي حقيقي، يعني التملص من الإشكال في غاية الإشكال، لأنه من جهة إطلاق الدليل على حرمة الدم مثل ما شفتوا في الكتاب العزيز وفي الروايات نهينا عن أكل شنو؟ عن أكل الدم. طب هذا الدم، هذا الدم، هذا من جهة شو؟ الحرمة. إذا ننظر إلى جهة أخرى نجد بأن هناك إطلاقات أدلة أيضا تقول كل ما يتخلف في الذبيحة بعد خروج المتعارف من الدم المتعارف من الذبيحة فهو محكوم بالحلية. فالإطلاقان تعارضا، ما في عندنا هون كيفية للعلاج. صار واضح؟ وإن كانت النفس تميل إلى الرأي الثاني وهو الحلية. ليش؟ لأنه إطلاق دليل حرمة الدم مستثنى هنا من المتخلف في الذبيحة، فصحيح كل دم حرام أكله لكن عدم استثنية في الذبيحة فيصبح حلالا، هذا ما تميل النفس إليه. لكن أنا ما بقدر بدرس قاطع أن أقول حلال، أنا أقول كما ذهب سيد الإمام وكما ذهب المشهور أيضا وهو الاحتياط في غسل القلب الكلوة والكبد حيث ما يجتمع الدم غسلها قبل الأكل. وهي سيرة المتدينين وسيرة العلماء وسيرة شفناهم كانوا يغسلوا، حتى بعض أساتذتنا كان يخبرنا مش بس القلب والكبد، كان بس يجيب اللحم من عند اللحام يغسلها يطهرها قبل ما يستخدم، قبل ما يستفيد منها، قبل ما يأكل. عادة جيدة واحتياط في محله. لكن إذا بدنا نشتغل من حيث الصناعة العلمية كصناعة علمية بغض النظر عن الاحتياط، نقول الأوجه والأقوى والأقرب حلية هذا الدم يجوز أكله. هذا كبحث نظري مش فتوي. هذا صار واضح هل أنا بشتغل فيه؟ إذا بسألوني أنا بأكل بتجرأ أنه أكل هذا الدم؟ طبعا إذا كان معتد به يعني قطرات ومبين مجتمع، لا أجرؤ، لا أجرؤ، لا أغسل. صار واضح؟ أو أقل لا بحذفه، بشيله، بشيل هذا الدم على جنب بأكل الفيه. على يحملنا حل أشكال
والأشكال. إذا بتطهر خلص تحول.
صحيح، موضوع ثاني.
طالما طهر يقول
هذا في الدم الموجود في الدم الذي يكون من حيوان ذي النفس. أما الحيوان غير ذي النفس فدمه يمكن التفصيل فيه من جهتين. هذا الدم من حيوان غير ذي النفس، ترى نرى بأن هذا غير ذي النفس من الحيوانات، هل يحرم أكلها أو لا يحرم أكلها؟ أما إذا حرم أكله كالوزغ مثلا أو الضغطة أو بعض الحشرات العديدة التي لها دم، فمما لا إشكال في الحرمة، لأنه يحرم أكلها ويحرم ما فيها من الدم. يعني يحرم من جهتين الدم، من جهة كونه من الحشرة أو من غير المأكول، ومن جهة أنه إطلاقات الأدلة على حرمة أكل الدم. لكن فيما لو كان هذا الدم من حيوان غير ذي النفس المأكول اللحم، محلل اللحم، فكذلك يمكن تفصيل من جهتين. الجهة الأولى تارة يؤكل هذا الشيء، هذا الحيوان المحلل، حيوان من غير ذي النفس السائلة وهو محلل، تارة يؤكل بما فيه لا إشكال فيه اشتمال الحلية على ما فيه أو من جملة ما فيه الدم، وتارة ينفصل الدم عن الحيوان غير ذي النفس المحلل. يعني شلنا الدم السمكي أو دم الجراد أو دم أي شيء غير ذي النفس، كان منفصلا مستقلا منفردا على حدة وكان دم، هل يجوز أكله أو لا يجوز أكله؟ كذلك محل إشكال لما تقدم من جهتين، من جهة أن إطلاقات الأدلة تقول بحرمة أكل الدم، ومن جهة ما استثني من الدم أنه في غير ذي النفس السائلة. صار واضح إذا كان مستقلا ومنفردا. والأقوى كذلك نظريا هو حلية الدم الموجود في الحيوان غير ذي النفس السائلة. فإذا استثني التحريم بغير ذي النفس السائلة فيستثنى كل ما فيه، ومن جملة ما فيه الدم، فيكون عندئذ محكوم بالطهارة ومحكوم بالحلية، سواء أكان الأكل مجتمعا مع ذيه مع السمك مثلا أو كان منفصلا، لا فرق. هذا التفريق ليس له وجه واضح. وأما الدم من غير ذي النفس كالوزغ والضفدع والبق والسمك والجراد وغيرها، فهو إن كان الحيوان ذي النفس مما يحرم أكله كالثلاثة الأول، يعني الوزغ والضفدع والبق، فيحرم أكل الدم أيضا، وذلك لإطلاق الأدلة على حرمة أكل الدم عدم السطنية، وليست منها هذه الأشياء الثلاثة أو هذه الحيوانات الثلاثة الوزغ والضفدع والبق. هذا مضافا إلى إجماع الطائفة الكريمة. وما كان مما يحل أكله كالأخيرين مثل السمك والجراد فإن أكلا مع دمهما فلا إشكال، لإطلاق دليل حلية السمك والجراد الذي يشمل كل ما فيه بما فيه الدم. وإن انفرد الدم عنهما فهو محل إشكال من جهة عموم حرمة الدم بنفسه دون كونه تابعا لذيه ومن جهة أخرى الحلية، وذلك للشك في شمول حرمة الدم من غير ذي النفس المحلل أكله، وعندئذ يمكن الرجوع إلى أصالة الحلية والإباحة والطهارة. بقي أخيرا كما ذكر في المسألة سيدنا الماتن رحمه الله الدم في البيضة، فقد احتاط سيدنا الماتن في اجتنابه وإن كان طاهرا، لكن يمكن القول بأن الأقوى هو الاجتناب مش بس احتياط، يعني خليه يصير حالة ترقي، ترقي من الاحتياط إلى شنو؟ إلى الفتوى، وذلك لكونه دما يحرم أكله لما تقدم من الأخبار وإجماع الطائفة. والحمد لله.